أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 40 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. حديثنا الليلة إن شاء الله جل وعلا باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. سبحان الله، خاطرة جاءتني وأنا أقرأ العنوان، وجدت أن عددا من الأطباء ينصحون بهذا العنوان يكاد يكون بحرفيته، كأن ينصحوا بالجوع أو بخشونة العيش، العيش الخشن والعيش الأسمر والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب، وهذا الذي يسمونه مرة دايت ومرة يسمونه ريجيم، وتبقى نصيحة الأطباء على مستوى العالم أيا كان مرض المريض، قل له لازم التخسيس، لازم الدايت، لازم الرجيم، سيبك من حكاية العيش الأبيض، كل عيش أسمر، قلل من الأكل على قد ما تقدر. سبحان الله العظيم، أدي خاطرة. والخاطرة الثانية إنه في ظل الغلاء والبلاء الموجود في الدنيا، لو ده حصل نوع من خشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس، على الرغم من الغلاء، أعتقد هيكون علاج لكثير من هذا الغلاء، واللي سببه انه ناس مش قادره تصرف على البيوت، وسببه ما بيسبب مشاكل كتيره بين الازواج والزوجات، واللي بيخلي بعض الموظفين يمدوا ايديهم رشوه واختلاس، وفي ناس ايدها خفيفه فبتسرق، واحوال كتيره. يعني سبحان الله، فقط وانا انظر للعنوان اعترتني هذه الخواطر، سيما وأنها مرتبطة بالواقع. يعني ما من طبيب إذا شكوت له مثلا ألام في الظهر أو ألام في الركبتين، التخسيس مع الرياضة. نصائح الأطباء عامة وخاصة ب التخسيس. طيب، لو انه حدث الاقتصاد هذا كما يقال الاقتصاد نصف المعيشة. لا عالم من اقتصد، لا يصرف 10 يصرف 5، لكن له حرمان وله إسراف. ما هو قول الله عز وجل: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مرة أخرى العنوان: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. طيب لو واحد قرأ هذا العنوان يعني مثلا على زوجته، سبحان الله، رد الفعل ممكن يكون ايه؟ طيب هنعود للعنوان بعد قراءة الآيات إن شاء الله. قال الله تعالى:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
نسأل الله من فضله، نعوذ بالله من إضاعة الصلوات واتباع الشهوات ومن الغي، ونسأله أن يدخلنا الجنة بفضله وجوده وكرمه. وقال تعالى:
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
نعوذ بالله. والآيات في الباب كثيرة كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية البخاري ومسلم أيضا. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. ومصلية أي مشوية. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. والدقل تمر الرديء أو رديء التمر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. قوله النقي بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هو الخبز الحواري، وهو الدرمك، يعني الخبز الأبيض، يعني المتحلل اللي من غير نخالة، من غير ردة. وقوله ثريناه بتاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنى من تحت ثم نون، ثريناه أي بللناه وعجناه، يعني الشعير بدون ما ينخل بييبس، فكانوا يبلونه ويعجنونه، يعني أو يجعلونه ثريدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة
قالت مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. المدية اللي هي آلة الذبح. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، رواه مسلم. قوله أو قولها أي زوجة الرجل الصحابي يستعذب أي يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة، وهو الكباسة وهي الغصن، والمدية والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو الهيثم بن التيهان، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة ابن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبكم، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام، ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، رواه مسلم. قوله آذنت هو بمد الألف أي أعلمت، وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله وولت حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة هي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها هو بتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعها. والكظيظ الكثير الممتلئ، وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. والحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهي والثمر نوعان معروفان من شجر البادية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب يعني من الحديث: معنى قوتا أي ما يسد الرمق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، يعني تعالى. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك، ساءني إن أدعو أهل الصفة، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن لما هم يشربوا وأنا كمان ساقي القوم آخرهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: يا أبا هر، بدلع النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو هريرة، فده نوع من نسميحنا دلع، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم صلى الله عليه وسلم، فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح، فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة، رواه البخاري صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، عظمة. لسه الحديث هذا يعني بنقرأها، لسه ما شرحنا. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. ليس لآخر، لآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات، رواه البخاري. والإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة. يعني بشحم بدأت تفوح رائحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، رواه مسلم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثا، يعني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله ابن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. سر به بكسر السين المهملة أي نفسه، وقيل قومه، ويمكن في سر به في بيته. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. والخصاصة الفاقة والجوع الشديد. وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه أو من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. أكلات يقمن صلبه أي لقم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل، رواه أبو داود. والبذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فبالقاف والحاء، قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يوما إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله، رواه مسلم. والجراب وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، قوله: نمصها بفتح الميم، والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل، والكثيب التل من الرمل، والوقب الواء، قب بفتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء موحدة، وهو نقرة العين، والقلال الجرار، والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع. رحل البعير بتخفيف الحاء أي جعل عليه الرحل، الوشائق بالشين المعجمة والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدد منه، والله أعلم. سنعود إليه إن شاء الله. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. والرسغ بالصاد والرسغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد. وعن جابر رضي الله عنه قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، يعني حجر كدآء، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، يعني لو بقيت لكانت سبب قفز لمن أراد أن يقفز عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. ثم قام، يعني نازل إلى الخندق، ثم قام وبطنه معصوب بحجر صلى الله عليه وسلم، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، لم نطعم أي شيء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، ما فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي، تصغير طعام، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني بالراحة ما تتزحموش. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. فقال: كلي هذا وأهدي، يعني كل الصحابة كلوا وترك لزوجة جابر طعاما، قال: كلي، واللي يزيد اهدي للناس، كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي. بسم الله. الحمد لله. ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا تفضحني. فقالت، يعني زوجته: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحيهلا بكم. فقال النبي عليه السلام: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. كل بك وبك يعني ايه؟ كل الناس دي طب هنعمل ايه؟ والاكل اللي عندنا ما يكفي وكذا. قال: انا سررت النبي عليه الصلاة والسلام وقلت: تعالى وانت واحد معك او اثنين. قال: فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. وهم ألف، يعني يومئذ الصحابة اللي كانوا في الخندق نحو ألف أو يزيدون، في رواية كل ألف ونص، وهم ألف. فأقسموا بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قوله: عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثنى تحتية، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس، فتحولت إلى كثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما، وهو معنى أهيل. قوله: والأسافي، الأحجار التي يكون عليها القدر، الكنون. لمن يعرف الكنون، حجر يمين حجر شمال وحجر من وراء، ونضع القدر عليه قبل ما يكون في بابور ويكون في بوتجاز ويكون في ميكروويف. فالأسافي الأحجار التي يكون عليها القدر، وكنا نسميه في القرية كنون. والراجل قريبنا راح يزور ابنه في القاهرة، فبيقول يزور بنته فليها ابن صغير، فبيقول له: يا جدو احنا عندنا بوتجاز. فراح جدو قال له: احنا عندنا بوتو كانون. حتى اضحك عليها وعلقت في ذهني من بوتجاز الى بوتو كانون، هو كانون بس رقاه يعني. عشان بدأ الواد ما بيقول لي: جدو عندنا بوتجاز، هو اللي ما عندناش، قال له: احنا عندنا بوتو كانون. ما عاد في كانون الان، لكن بنحتاج إليه في الحقول وفي الصحارى وفي الأسفار. قوله: وتضاغطوا أي تزاحموا، والمجاعة الجوع وهو بفتح الميم، والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع، وانكفأت انقلبت ورجعت. والبهيمة البهيمة بضم الباء وتصغير بهمة، وهي العناق بفتح العين. والداجن هي التي ألفت البيت. والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه، وهو بالفارسية، يعني السؤر بالفارسية. وحيهلا أي تعالوا، وقولها بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم، فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة، النبي عليه الصلاة والسلام في المهاجرين والأنصار. قوله في الرواية: بسق بالسين أي بسق، ويقال أيضا بزق، ثلاث لغات: بسق وبسق وبزق. اللي هو التف للوب. وقوله عمد بفتح النيم أي قصد، واقدحي أي غرفي، والمقدحة المغرفة، وتغط أي لغليانها صوت، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنه: قد سمعت صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، يعني يدعو بالبركة، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80، متفق عليه. وفي رواية: فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخله، فأكل حتى شبع ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها، يعني هي لم ينقص منها شيء. وفي رواية: فأكلوا 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم، يعني أفضلوا واللي يعطوا للجيران. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. هذه أحاديث الباب أوردها الشيخ متصلة متنا دون شرح عدا عن غريب لفظ الحديث الذي كان يعلق عليه عقب كل حديث. أما الشرح ننظر ما قاله الشيخ ونكمل إن شاء الله فيما بعد. قال: هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنيا، يبين فيه أنه ينبغي للإنسان ألا يكثر من الشهوات في أمور الدنيا، وأن يقتصر على قدر الحاجة فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وذكر آيات فيها بيان عاقبة الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات، فقال: وقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا قبل هذه الآية، خلف من بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم، وإنما أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلاة تعني التفريط فيها في شروطها كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، وفي أركانها كالطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود، وفي واجباتها كسؤال المغفرة بين السجدتين والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد الأول وما أشبه ذلك. وأشد من الذين يضيعونها عن وقتها فلا يصلون إلا بعد خروج الوقت، فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان فصلاتهم مقبولة ولو بعد الوقت، وإما ألا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل منهم ولو صلوا 1000 مرة. وقوله: واتبعوا الشهوات، يعني ليس لهم هم إلا الشهوات، ما تشتهيه بطونهم وفروجهم، فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما تنعم به الأبدان ويضيعون الصلاة والعياذ بالله. ثم قال تعالى مبينا جزاءهم: فسوف يلقون غيا إلا من تاب، وهذا وعيد لهم، لأنهم والعياذ بالله يلقون الغي، لأن الجزاء من جنس العمل. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعا لقلة ذات يده عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يمضي عليه الشهران في 3 أهلة ما يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، وإنما هما الأسودان التمر والماء، وهذا على سبيل التغليب، التمر أسود والماء ليس أسود، لكن هكذا يقال الأسودان، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو شاء لصارت الجبال معه ذهبا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتصر على الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة فقط، بما يساوي الدنيا من الحاجة فقط. ثم أردف المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بباب صنوه، باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. وهذه الأبواب الأخيرة متصلة بعضها ببعض، وبينها من التناسق والتناسب ما الله به عليم، فما شاء الله تبارك الله. إذن نحن مع هذا الباب الذي ذكرنا أحاديثه سردا ولم نشرحها، وكذلك الشيخ لم يشرحها، والوقت قد مضى، فالآن ساعة مكتملة. واعتدنا في جمعية سفير عدم الإطالة وعدم والالتزام بالوقت، فنكتفي بهذا القدر على أن نعود لهذا الباب نشرح أحاديثه، وإن كان كثير منها فيما يبدو لي أو فيما أتذكره قد سبقت أحاديث قد سبقت في أبواب أخرى، ناسبت أبوابا قد سبقت، ومع ذلك فنحن نذكر ونتذكر إن شاء الله. ونظرا لقول من قال في الأحاديث قوية في اللغة وتحتاج إلى شرح، وقلت ونعود إن شاء الله وسنشرح، وكنت أظن أنني أقرأ الحديث الواحد أو الاثنين أو الثلاثة ثم أشرح كما هو دأب الشيخ في الأبواب السابقة، لكنه أورد أحاديث الباب ثم علق عليها تعليقا مجملا. قلت إما لأن أحاديث كثيرة قد سبقت في أبواب مضت، وإما لأن أحاديث يراها الشيخ ليست في الصحيحين أو هي في درجة الحسن، وكثيرا ما كان الشيخ يعزف عن هذه الأحاديث وربما يكون له فيها رأي، يعني كأن تكون ضعيفة عنده، وهنا تساهل الإمام النووي في إرادها لأنها في باب فضائل الأعمال، وهذا معروف في العلم أن الأحاديث في فضائل الأعمال يتساهل فيها بعض الشيء، ولكن ليس فيها والحمد لله حديث ضعيف، والحسن من جنس الصحيح، فالصحيح إما صحيح لذاته أو لغيره، وكذا الحسن لذاته أو لغيره. وكان يكتفي الترمذي بأن يقول حديث حسن دون أن يقول لنا بذاته أو بغيره، فلذا هو مقبول عندنا على العين والرأس. إذن كثير من حضر معنا انصرف دون أن يكتمل الوقت، عدما نراهم حريصين على طلب العلم ما شاء الله تبارك الله، فهكذا الأغلبية دائما لها شأن والأقلية لها شأن آخر. أسأل الله أن يجعلنا من القليل الصالحين الشاكرين المؤمنين، قليل من عبادي الشكور الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فعلى كل سنعود إن شاء الله مرة أخرى إلى هذا الباب، نطوف حوله ونعلق عليه، لأنه جميل جميل، وهو فيه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ما قد سمعتم. إذن اكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبقت قلت سبقتك في الكتاب وقلت دعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مرة أخرى أرد السلام على كل من سلم علي فأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسلم عليكم ختاما فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.